أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد، ما كان متنه مخالفا للقواعد، وراويه كذابا، وراويه كذابا. هنا النووي رحمه الله يشير إلى شيئين، يشير إلى مخالفة المتن ومخالفة السند. مخالفة المتن يعني الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالف القواعد المستقرة. هذه القواعد هي ثلاثة أشياء. الشيء الأول، يخالف صريح القرآن، يصادم القرآن، بحيث إنك لا تجد للجمع بينهما سبيلا. القرآن يتحدث في جهة، وهذا الحديث يتحدث في الجهة المقابلة، فلا شك أنه إذا خالف القرآن الكريم لا يقبل. أو خالف صحيح السنة، صحيح السنة. دائما إذا تكلمنا عن المخالفة في القرآن لا نقول صحيح وضعيف، القرآن كله صحيح، إنما نتكلم عن الدلالة، يعني عن المفهوم من هذا النص القرآني. يخالف المفهوم من هذا النص المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتينا إلى السنة فنقول يخالف صحيح السنة، أيضا يخالف المفهوم من حديث يكون مجزوما بصحته، حديث ثبتت صحته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث آخر على المحك لا يزال وجدناه يعارضه معارضة شديدة، بحيث إنه لا يقبل أن يجمع بينهما. في هذه الحالة هذا مخالف أيضا للقواعد. مخالفة القواعد بالمسألة الثالثة، وهي أن يخالف صريح العقل، أن يخالف صريح العقل. فهنا إذا خالف القرآن أو خالف السنة الصحيحة أو خالف العقل السليم، فلا شك أنه يخالف مقاصد الشريعة ويخالف ما أجمع عليه المسلمون، ففي هذه الحالة يرد هذا الحديث ولا يقبل، وإن كان سنده صحيحا، وإن كان سنده صحيحا. لماذا؟ لأنه سيكون صحيحا في الظاهر، لكنه في الحقيقة سيكون غير ذلك. كأن يأتي إنسان إلى حديث الموضوع ويأتي بحديث في البخاري، فيأخذ السند الذي في البخاري ويركبه على الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع. وهذا يعطينا أن المحدثين اعتنوا عناية شديدة كذلك بنقد المتن كما اعتنوا بنقد السند، يعني لم يكن المحدثون بدرجة من الغفلة عن المتن، يعتنون فقط بالسند، وكل ما ركب عليه إسناد صحيح يسلمون مباشرة بأنه من كلام النبي، لا، إنما كانت لهم عناية بالسند كما لهم عناية بالمتن. ومن قرأ كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله وجده يعتني عناية شديدة جدا بإبراز ما في المتن من مخالفة للقرآن وللسنة وللإجماع وللعقل ولمقاصد الإسلام، كما يعتني تماما بنقد السند الذي ورد به هذا الحديث. إذن فهذا هو الجانب الأول، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. يبقى إذن الحكم على حديث بالوضع قد يكون لقرينة تتعلق بالمتن، وهي مخالفته لقواعد الإسلام في القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل، وإما لأنه يشتمل على قرينة تدل على الوضع في الايه في السند، وهي كون راويه ايه كذاب، الراوي كذاب، بمعنى ان الراوي لم يوثق، فلم تتوفر له درجة العدالة والضبط، لم تتوفر له العدالة والضبط، فيرد حديثه ولا يقبل، يرد حديثه ولا يقبل. كالأربعين الودعانية، وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. هذه أمثلة للأحاديث الموضوعة التي ركبت، أسندت، أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم براء منها، يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي عنه بطريق يمكن التصديق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى إذن عندنا حديث مخالف للقواعد في المتن، وحديث مخالف للقواعد في السند، لأن احنا عندنا القواعد التي يقبل على أساسها الحديث خمسة: سلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، وثبوت ثلاثة أشياء هي العدالة والضبط واتصال السند. فخالف القواعد فلم يأتي لا متصل السند ولا بضابط ولا بثقة في الأساس ولا بعدل، فاختل هنا أركان للحديث. مثلا عندنا حديث: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. حديث: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذا الحديث لا يخالف القواعد، لماذا؟ لأنه متفق تماما مع مقصد الشرع، القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله لا تكون مخلوقة، إذن هو هنا إيه؟ متفق مع القواعد. لكن إذا بحثنا في إسناده وجدنا أحد الرواة المنسوبين إلى الكذب في هذا الإيه؟ الحديث، وهو محمد ابن عبد الله ابن عامر السمرقندي، تمام؟ والحديث أخرجه الخطيب في التاريخ. ولذلك ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حكم على هذا الكلام بالوضع، وقال إنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الكلام صواب، الكلام صواب، يعني من ناحية استقامة المعنى هو مستقيم، كلام صحيح يوافق القرآن ويوافق السنة ويوافق ما أجمع عليه المسلمون، إلا أنه فيه راو كذاب، يعني لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤدي بنا إلى بيان وتوضيح شيء مهم جدا، وهو أنه ليس كل كلام صواب ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك مثلا حكم، وهناك أشعار، وهناك أمثلة أمثال قالها العرب، ها، وهي إيه؟ وهي صحيحة المعنى، وربما تنم عن خبرة دقيقة بالنفس أو بالأحوال، وفي النهاية يكون كلامهم إيه؟ كلامهم صحيحة، لكنه ليس بالضرورة أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل إيه؟ كل حديث. الدارقطني بين هذا وقال: محمد بن عبد يكذب ويضع الحديث. وهذا هو الذي حدا بابن الجوزي، أن يأخذ هذا الكلام ويضعه في كتاب الموضوعات الذي حوى الأحاديث المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، هذا مثال ما راويه كذاب. ما كان مخالفا للقواعد مثاله حديث أيضا أخرجه الخطيب وذكره ابن الجوزي أيضا في الموضوعات، وهو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يوحي إلى الحفظة لا تكتب على صوام عبادي بعد العصر سيئة. يقول: لا تكتب على صوام عبادي بعد العصر سيئة. لا شك أن هذا الحديث مخالف لنص القرآن الكريم، ومخالف لنص ثابت في السنة النبوية، ومخالف لمقاصد الإسلام المعروفة وقواعده المشهورة، صحيح؟ فمثلا عندنا في قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لم يستثني أحدا ولم يستثني حالا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الملكان أن الملكين يكتبان على العبد كل كلمة تلفظ بها، على عبد كل العباد في وقت من الأوقات، ولا في كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني حافظ وكاتب في كل وقت. الوقت المستثنى فقط هو وقت ما يدخل الخلاء لا يدخلان معه، لكن إذا خرج كتب كل شيء يكون بقى على جبينه يعلمهم الله به، لكن يكتب كل شيء، تمام؟ فهذا الحديث مخالف للإيه؟ مخالف للقواعد. وكان في حديث حير العلماء حيرة شديدة في زمانه، حتى الذهبي أظن والله أعلم له كلام فيه طويل في المستدرك، وهو حديث في تلخيص المستدرك، وهو حديث علي بن أبي طالب: يا علي لا تنم قبل أن تأتي بأربعة أشياء، تقرأ القرآن كله وتحج إلى الكعبة، وحديث طويل أخذ من وضعه سندا من أسانيد البخاري وركبه على الحديث، وصار كأن هذا الإيه السند لهذا الحديث. فالعلماء كلهم يقولوا علائم الوضع عليه واضحة ولائح، ورغم ذلك أن السند صحيح، إلى أن تفطن العلماء لأن أصلا هذا السند غير موجود، تمام؟ فلا يخيل على العالم أن السند صحيح وأن الراوي يكون كذاب، تمام؟ فحتى لو كان حتى ولو كان الحديث مطابق للقواعد فليس معنى هذا أن يقبل، مخالف للقواعد يرفض، تمام؟ يبقى إذن ننقد المتن كما ننقد الإيه؟ كما ننقد السند. قال: وهو مراتب. نعم. حديث أي؟ الحديث المخالف للقواعد ولا القواعد؟ ها؟ المخالف للقواعد. مثاله يعني: إن الله تعالى يوحي إلى الحفظة: لا تكتبوا على صوام عبادي بعد العصر سيئة، لا تكتبوا على صوام عبادي بعد العصر سيئة. قال الذهبي رحمه الله: وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. فإذا العلماء اتفقوا على أن هذا الحديث موضوع، لا شك أنه في شر المراتب، يعني معناه أنه لا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات له سبيل إلى النجاة من كلمة موضوع مثلا إلى كلمة ضعيف جدا أو ضعيف، لأن من الأحاديث ما لم يتفقوا على ضعفه، بعضهم قال موضوع وبعضهم قال ضعيف، تمام؟ لا، فلا شك أن إيه؟ هذا أخف درجة، لكن في المرتبة الأولى ما اتفقوا على إيه؟ على ضعف، على كذبه. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا، يعني كأنه لم يثبت عندهم بطريق يقيني أنه مكذوب، لكن وجدوه عند إنسان، مثلا هذا الإنسان شيعي وهذا الحديث في فضائل علي مثلا أو فضائل أحد من أهل البيت، ويبحثون عنه عند غيره من رواة الحديث فلا يجدونه، فيصبح إيه؟ متهما بالكذب، يصبح متهما، لكن لم يجرب عليه كذب، لم يقر بالكذب، لم يشهد أحد عليه أنه كذاب، خلاص يبقى لا يكسرون إن هم يشهدوا بأن هذا الحديث مكذوب، إنما يقولون إيه؟ يقولون حديث فلان ساقط مطروح متروك، لكن لا يتكلمون في الإيه؟ في الكذب. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، هذه عكس السابقة، يبقى إما الكل متفق يبقى 100% هو كذب، وإما 70% يقول كذب و30% يقول لأ، ما نقدرش نقول إنه كذب لكن نقول مطروح متروك، أو العكس 30% فقط يقولوا هو مكذوب و70% يقولوا لأ ما هواش مكذوب، هو مطروح أو ساقط أو متروك. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. ما معنى إدراك قوي تضيق عنه عباراتهم؟ يعني ملكته الداخلية، خبرته تقول له هذا حديث مكذوب، فإذا سألته أن يعبر لك عن سبب حكمه ذلك لا يستطيع، لا يستطيع. ولذلك قال من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة. إنسان واقف في المصرف النهاردة وهو بيعد الفلوس سريعا كده، يجي ساحب ورقة من النص ويرميها في جنب ويفضل ده شأنه لغاية ما يخلص الفلوس، بعدين يجيب لك التاني ولك دول ورق، دول مش فلوس، يعني هذه الأوراق مزورة. تقول طب عرفت منين إنها مزورة؟ ولك هي مزورة وخلاص، دي شغلتي ان اعرف المزور من اللي مش مزور، بحسها كده بس. عشان اقولك ليه انا ما اقدرش اقولك، ما اعرفش، ما يعني عنده الاحساس لكن ما يقدرش يعبر لك عنه. تمام. كما يشعر الانسان بالوجع بين جنبيه ولا يستطيع ان يقول ما هذا الذي يحدث، لكنه يعرف ويوقن انه ايه، انه وجع او انه ايه الم. صحيح. قال من جنس ما يؤتاه الصيرفي، أحيانا يعبرون بطرق متعددة لك، يعني هذا مثلا وضعه فلان، أو هذا يقول لك يشبه كلام الكهان مثلا، ينسبه إلى أي شيء إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعبيرات شتى، أو ليس عنده تعبير أصلا إنما عنده حكم فقط، يقول هذا كذب، هذا موضوع، لماذا؟ ليس عنده الإيه؟ ليس عنده السبب الذي لأجله يحكم به على إيه؟ على هذه المسألة. قال من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. يقول ديت ميزانها كذا وتساوي كذا، ودي نفس الميزان لكن تساوي أغلى وأغلى، هو شايف في دي قدر وشايف في دي أقل منه، مع إن الاثنين ممكن يكون مظهرهم واحد، لكن هو له إيه؟ له دراية بحقائق الأشياء من خبرته، وربما لا يستطيع أن يقول لك ما هو السبب. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، يعني يعطي لعمل حقير فضلا عظيما جدا لا يتناسب مع ما يضعه الشرع، مثلا لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. لا شك أن هذا كلام لا يوافق ما يضعه الشرع من الأجور العظيمة على الأعمال العظيمة، أو الأجور المتواضعة على الأعمال المتواضعة، حتى لو وضع أجرا عظيما على عمل متواضع لا يكون بهذا القدر من العظم، بل المبالغة دي يدرك بها أيضا أن هذا الكلام كلام موضوع لأنه مخالف للقواعد. من أين يؤتى الإنسان هذه الملكة؟ من كثرة ممارسته ومماسته لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا، ويتشبع ويتشرب داخله وباطنه بهذه المعاني عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع. إما أن الإسناد كله مظلم في 3 4 5 كلهم سيء الحفظ مثلا، مش سيء الحفظ يعني أقصد كذابي، تمام، يرويه كذاب عن كذاب، وإما أنه إيه، وإما أنه الإسناد ممتاز إلا أن فيه واحد كذاب هو اللي حط الإسناد ده كله. قال فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله، يعني لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أسماء، مسألة مختلق، مسألة موضوع، مسألة مكذوب، مسألة مصنوع، كل هذه أسماء لشيء واحد وهو الحديث المفترى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وضعه واضع وصنعه صانع وكذبه كذاب وهكذا. فهذه الأسماء فقط، فنوع من أنواع البلاغة في التعبير. وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد، وهذه من العجائب، إن ممكن يكون عنده إدراك والإدراك ده يكون قوي وتضيق عبارته فيلح عليه السائل ويقول له لا أتركك حتى تحكم لي، حتى تبين لي من أين أتيت بالحكم على حديث أنه مكذوب، فيقول والله يعني أعطيك أمارة، اذهب إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان، يعني من نقاد الحديث مثله، وسألهم مثل ما سألتني، فإن قالوا لك بنفس الحكم الذي قلته لك فاعلم بأننا جميعا أدركنا شيئا لكن ضاقت عبارتنا عنه، وإن اختلفنا تبينت أننا نزيف. فيذهب فعلا فيجد أن كل الذين سألهم من أئمة الحديث كل يقول حديث مكذوب، وما حدش منهم يقدر يقول له يعني ليه هو مكذوب، تمام، تضيق عبارته، ولكن تتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. يعني ابن دقيق العيد بيقول لابد وأن نحتاط في مسألة الكشف عن وضع الحديث باعتراف وضعه، لأنه ممكن يعترف ويكذب في اعترافه فيقول عن حديث صحيح أنا وضعته علشان إيه؟ يعمي أعيننا عنه، تمام؟ قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة، تمام؟ لا، هي ليست المسألة كذلك، يعني هنا بيقول وإحنا لو فتحنا كلمة لو ولا نصدقه لأن لو صدقناه لترتب على ذلك أن يكذب هنفتح على نفسنا باب طويل. لا، الذهبي فهم إن ابن دقيق العيد بيقول إن إن هو إيه، إن إحنا نقطع بأن الحديث موضوع بمجرد إقرار الراوي. لا، ابن دقيق العيد لا يقصد هذا، لكن يقصد إن يبقى ده سبب وندور على بقية الأسباب، ده سبب وندور على بقية الإيه الأسباب، لا نكتفي بإقرار الراوي ولا نقطع به، ده اللي يقصده مين؟ ابن دقيق العيد، تمام؟ ولذلك الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يقول وفهم بعضهم اللي هو الذهب من كلام ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، يعني ده مش معنى كلام ابن دقيق، وإنما نفى القطع بذلك، نفى القطع بذلك، يعني لا نقطع بأن هذا حديث موضوع فقط لأجل أن فلانا من الكذابين أقر بأنه هو الذي وضعه، لا، لكن ده يبقى إيه؟ يعني شاهد من الشواهد، ونبحث عن بقية الإيه؟ عن بقية الشواهد. نعم. إذا غلب على ظننا أنه صادق فيما قال لأن لا نجد لهذا الحديث إسنادا إلا هذا، أو لأن نجده أيضا مخالف للقواعد، فمرحبا، ومع إقرار هذا يزيد عندنا الإيه؟ الظن، وتبقى عندنا غلبة ظن أن الحديث ده حديث إيه؟ مكذوب، تمام؟ وإلا لو إحنا فتحنا باب الشك في الإقرارات يبقى اللي جاي يقر بالزنا نشك في إقراره يمكن بيكذب، واللي جاي يقر بالسرقة يمكن بيكذب، واللي جاي يقر بالكفر أو بالقتل فلان نشك فيه ونقول يمكن بيكذب، ولا نعمل بالإقرار رغم أن الإقرار دليل من الأدلة التي أخذ الشرع بها، تمام؟ قال نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. لا، هذا الكلام يحتاج إلى نظر، يحتاج لنظر. ليه؟ لأنه لما بقول نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، يعني بمعنى أننا لا نملك دليلا على أن هذا الحديث حديث موضوع، إلا أن فلانا الذي أمسكناه وقدناه إلى القتل أقر بأنه وضع كذا وكذا قبل ما يموت، أو جاء تائبا ويقول أنا وضعت كذا وكذا. لا 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 يمكن، لا يوجد حديث لا يدل على أنه موضوع إلا إقرار وضعه. لا، ما فيش الكلام ده خالص. كل حديث الموضوع تجد عليه أمارات الوضع، أمارات، إما يعني الركاكة في اللفظ، وإما الركاكة في المعنى، وإما مخالفة القواعد، وإما عدم ثبوته بدليل صحيح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا. الحديث الموضوع، ولذلك العلماء في كتب الموضوعات يبينون سببا واثنين وثلاثة للحديث، ليس إقرار الواضع فقط. قال كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، الكفتان كده مش متراجحتان، بل فيه أحاديث تجزم 100% أنها موضوعة. عايز يقول إن فيه كمان أحاديث حكم أنها موضوعة وما نعرفش هي موضوعة ليه. لا، مفيش الكلام ده، ولعل والله أعلم هذا الكلام له تأويل، لكن واضح وظاهر إن الكلام يعني هذا معنى. تمام. لكن هل العلماء يقع بينهم الاختلاف في الحكم بوضع الحديث أو كذا؟ نعم، يقع بينهم الاختلاف، كما قلنا سابق، هو نفسه قال إن الاختلاف ممكن يكون 70% منه، كما مثلنا مثلا 70% من العلماء يحكم إنه موضوع و30% لا يحكمون، أو 30% يحكم إنه موضوع و70% لا يحكم إنه موضوع، يعني معناها جمهور العلماء يحكم بالوضع وقلة منهم تقول ليس بموضوع، وممكن العكس، قلة منهم هي اللي تقول موضوع والباقي يقول ليس بموضوع. بس مش معناه إن هيكون حديث صحيح، يعني لا نملك دليلا على وضعه. تمام. طب لماذا يختلفون؟ اختلفوا في الحكم على حال الراوي بحسب ما عند كل واحد منهم من الآثار عنه. واحد مثلا عمل استقراء عن كل أحاديث هذا الراوي، فيعني استقر في قلبه اليقين بأن هذا الراوي ينفرد بأحاديث كثيرة جدا جدا لا يعرفها الشيوخ الذين يروي عنهم هذا الكلام. فلا شك أن ممكن مثل هذا العالم اللي عمل الاستقراء ده يحكم بالكذب على طول، في غيره ما أمش بالعملية دي فما تربتش عنده الفكرة نفسها، فممكن يحكم بأن الحديث متروك لكن ما يوصلش لمسألة الكذب. يعني الاختلاف في حال الراوي، الحكم في مرتبته من حيث العدالة والضبط، هو السبب في أني أحكم بأن الحديث إيه. لأن ممكن واحد يرى هذا الحديث مجرد أنه هو إيه، مجرد أنه هو الإنسان الذي رواه ضعيف، وإنسان آخر لا يراه كذاب لأنه ابتلى عليه الكذب. تمام. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، لا ممكن يحمل على هذا الوضع فقط. إن العلماء إذا اختلفوا في الأحاديث، فمنهم من قال هي ضعيفة ومنهم من قال هي موضوعة، وإن إذا لم يتبين لنا ما السبب الذي قال لأجله من قال إنها موضوعة، ورأينا هنا نقطة قوية، رأينا قرائن تدل على خروج الحديث من دائرة الوضع إلى دائرة الضعف، فممكن نهمل كلام من قالوا بمسألة الوضع، ممكن نهمل كلام. طب لماذا نهمل كلامه؟ عندنا ابن الجوزي نفسه اللي نقلنا عنه من شوية في كتاب الموضوعات، أخذ أحاديث في الصحيح في مسلم مثلا وحكم إنها موضوعة، اختلط عليه الأمر فقط. أو ممكن ما وقف على السند الذي وقف عليه وقتها على إنه سند مسلم، يعني النص المتن نفسه في مسلم، لكن هو وقف عليه في كتاب آخر، في كتاب آخر بإسناد موضوع، فحكم إن المتن موضوع، ولذلك تعقبه العلماء في كثير من الأحاديث. في أحاديث هو كذبها وهي في مسند أحمد، وأحاديث كذبها وهي في السنن، وأحاديث كذبها وهي في أحد الصحيحين. تمام. يبقى عندنا كلام في الحديث المرسل، والذي بعده مباشرة قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل ده علم، يعني علم يعني نعم
جدول كده يعني سقط من أوله أو من آخره.
طيب حاضر. يبقى المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي منه. عندنا هنا كده الراوي صاحب الكتاب يروي عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن وصل إلى التابعي، والتابعي قال قال رسول الله. التابعي معلوم أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا في حلقة مفقودة. فهل يا ترى هي حلقة واحدة أو حلقات؟ فالإمام يقول علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف في الحقيقة غير مرضي لعلماء الحديث. لماذا؟ لأن لو كنا نجزم بأن الذي سقط هو الصحابي لقلنا هذا الحديث صحيح، لقلنا هو صحيح. لماذا؟ لأن إذا وثقنا أن الذي سقط هو الصحابي فهو عدل، فهو ثقة، فهو ضابط. إذن التابعي يروي عن مجهول، وهذا المجهول ثقة عدل ضابط، إذن الحديث متصل. لكن الحقيقة، الحقيقة تخالف ذلك، الواقع يخالف ذلك، أن التابعية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون الذي أسقطه صحابي، وإما أن يكون أسقط تابعيا مثله. يعني ممكن يكون سمع من الكلام ده منين؟ من تابعي مثله. طب إذا كان احتمال يكون سمعه من تابعي، ممكن التابعي ده يكون ثقة وممكن يكون غير ثقة، لأن التابعين يخضعون للعدالة والتجريح، يخضعون للتعديل والتجريح، نقول في ده عدل ونقول في ده لا ليس بعدل. يبقى إذن هنا التابعي يروي عن تابعي مثله، وقع هذا كثيرا. وممكن التابعي الثاني يكون روى عن الصحابي بقى أو روى عن تابعي مثله، وده وقع. عقلا ممكن نقول إن هو في ألف واحد بينهم وبين النبي، وواقعا اللي حصل فعلا ووجده العلماء إن ستة أو سبعة من التابعين يروي واحد منهما عن الآخر، في حين انك ممكن تتخيل ان التابعي لا يروي الا عن صحابي، فتجد تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، سبعة تابعين في الطريق. فاذا قال التابعي الاول قال رسول الله اسقط الستة، يبقى ما تقدرش تحكم بان اللي سقط هنا هو من؟ هو الصحابي. يبقى هنا إذا قلنا علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط ذكر الصحابي فقط، لا ده كلام غير محرر. إنما تحرير الكلام ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ماشي، لكن ليس بالضرورة أن يكون الساقط هو الإيه؟ الصحابي. ولذلك في المنظومة في البيهقي البيقونية يقول وإيه ومرسل منه الصحابي سقط، فتتبعه العلماء في هذا وقالوا لا، تعقبه العلماء وقالوا لا، لا يلزم أن يكون اللي سقط هو الإيه؟ هو الصحابي. تمام. المرسل هنا هو مرفوع التابعي، هو ده الكلام اللي ممكن نقبل. مرفوع التابعي يعني ما رفعه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال فيه التابعي قال رسول الله، أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله شيء لم يره. فهنا في احتمال يكون نقله من صحابي، واحتمال يكون نقله من تابعي، والتابعي ده ممكن يكون نقله من صحابي، وبرضك ممكن يكون نقله من تابعي. ولذلك علماء الحديث لا يقبلونه ويعدونه في المردود، يعدونه في ايه؟ في المردود من الحديث، ويقولوا لانه اختلط سقط من الاحاديث شرط من شروط القبول، وهو الايه؟ وهو اتصال السند. اتصال السند ليس متصلا الآن، مرسل يعني سقط منه راو أو أكثر من ناحية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أي؟ من أول السند. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، يعني المراسيل منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مطروح، ومنها ما هو موضوع. ممكن يبقى مرسل ويكون صحيح، تمام، يعني صحيح النسبة إلى من قاله، تمام، أو حسن النسبة إلى من قاله، أو ضعيف، تمام. فمثلا هنا إذا واحد من التابعين قال في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن المتن ده نلقاه بإسناد آخر ويكون صحيح، يبقى ده مرسل صحيح، وممكن المتن ده نلقاه في إسناد آخر ويكون حسن، فنحكم على أن هذا المرسل حسن. ليه؟ لأنه المتن نفسه صحيح، المتن نفسه حسن، ممكن المتن نفسه يكون موضوع. يبقى إذن المراسيل يقع فيها الإيه؟ يقع فيها الأنواع الخمسة، الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. قال فمن صحاح المراسيل، نعم،
حضرتك قلت دلوقتي أن العلماء لا يقبلونه ويجعلونه من المحظور.
صحيح، هو نفسه إذا لم يكن عندنا إلا إسناد واحد، وهذا الإسناد إسناد مرسل، في هذه الحالة الحديث ده مردود لا يقبل. لكن المتن الذي ورد بهذا الإسناد يمكن أن يحكم عليه بأنه صحيح المتن، لأنه ورد من طريق آخر موصولا، وممكن نحكم عليه أنه حسن لأنه ورد من طريق آخر إيه؟ حسن، وهكذا، تمام. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس ابن أبي حازم، ونحو ذلك. هؤلاء من كبار التابعين. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. بعض الفقهاء يقول إن إذا كان المرسل يرويه تابعي كبير يستدل به، لكن يستدل به إزاي؟ يستدل به إزاي؟ يعني يستفاد من معناه الموافق للشرع، الموافق للقواعد الشرعية. وأيضا من معنى هذا الكلام أن الإسناد إلى التابعي اللي هو الحديث المرسل، الإسناد إليه صحيح، فنقول مرسل صحيح، وكذلك الإسناد إليه موضوع، يبقى موضوع، يبقى يحكم على الحديث بحكمين، حكم بأنه مرسل لأنه وقف عند التابعي ورفعه إلى النبي، وحكم آخر على اتصال سنده وعدم اتصاله من أوله إلى التابعي. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ صح إلى التابعي، هو موضوع عن التابعي، هو حسن إلى التابعي، هو ضعيف إلى التابعي، وهكذا. يبقى مفهومة مسألة إن يقع فيه الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع بالنسبة للمتن، وكذلك بالنسبة للإيه؟ للسند. قال إن المرسل من التابعي الكبير، تمام، مقبول عند بعض الفقهاء، لكن طبعا معه شروط كثيرة يشترطونها، تمام. مرسل سعيد بن المسيب اللي هو صهر أبي هريرة، كان زوج بنت سيدنا أبو هريرة. مسروق اللي هو تلميذ ابن مسعود. الصنابحي عبد الرحمن، تمام، قيس ابن أبي حازم. هؤلاء جميعا كانوا من إيه؟ كانوا من كبار التابعين. المحدثين لا يقبلون، لا يقبلون المرسلات، يقولون لا نقبل إلا ما توفرت فيه الشروط الخمس، وهذا لم تتوفر فيه الشروط الخمس، لسقط في الإسناد، وهو عدم اتصال السند بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفقهاء بعضهم يقبله وبعضهم يرده، فممن يقبله الشافعي، تمام، وإن كان عند الشافعي هذا الكلام لا يقاوم الحديث المتصل، ولا يثبت هذا الكلام على إنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، ونقول ليس لفظه حجة، وإنما يستفيد من معناه، إن المعنى ده كان موجود في عصر التابعين، وإن هو كان ينسب في زمانهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يكون يعني فيه رائحة الحب، وإن كان يعني هذا تفصيل كلام تفصيله في أصول الفقه بالنسبة للفقهاء، أما هنا في المصطلح فيردونه جملة واحدة، تمام؟ فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، بقى عندنا ابن المسيب هو رأس الحديث الآن اللي هو بيقول قال رسول الله. طب عندنا بقى من أول مثلا الإمام الترمذي إلى ابن المسيب فيها أربعة، وجد منهم راوي ضعيف، ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروك أو ساقط وهن الحديث وطرح، ويوجد في المراسيل موضوعات، وهكذا. يبقى فهمنا أن كلمة الأنواع الخمسة بحسب الإسناد الذي وصلنا إلى التابعين، تمام؟ ممكن الإسناد نفسه يكون موضوع وكذا، وكذلك بالنسبة للمتن، المتن المروي عن عن التابعي ربما يأتي من طريق آخر صحيح، يأتي من طريق آخر فيقول صح من طريق فلان، أو هو موضوع ففيه إيه فلان من طريق آخر، أو هكذا. قال نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كما راسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر. يعني يقول لا يتوقف قبول بعض الفقهاء للحديث المرسل على ما رواه تابعي كبير، بل كذلك ما رواه تابعي من الطبقة الوسطى من التابعي، كما رسيل مجاهد بن جبر وإبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، هي طبقة إيه؟ طبقة صغرى من هما صغار التابعين. يبقى كأنه هنا بيراعي مسألة المسافة الزمنية، فكبار التابعين أدركوا معظم الصحابة، وأواسط التابعين أدركوا كثيرا من الصحابة لكن فاتهم أيضا كثير، وصغار التابعين لم يدركوا إلا النذر اليسير من الصحابة. يعني الحسن ده تكلموا في أنه أدرك مثلا 70 صحابي مثلا، لكن ما أدركش مثلا 20,000 و30,000. فإذا كان مثل سعيد بن المسيب ممكن يروي عن تابعي شيء نادر جدا، وممكن يروي عن صحابي ده الأصل جدا. طب والحسن العكس، الأصل أنه يروي عن تابعي مثله، تمام، من أوسط التابعين أو كبار التابعين، والنادر أنه يروي عن مين؟ عن صحابي، تمام، أو القليل أنه يروي عن صحابي. مراسيل الحسن ولذلك قالوا في مراسيل الحسن قالوا شبه الريح، يعني لا قيمة لها. لماذا؟ إن قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدايما يطلع إن الحديث ما خدوش عن صحابي. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، مراسيل الزهري، إن الزهري يقول قال رسول الله بقى وما يجيبش الإسناد. لماذا؟ قالوا لأن هنا الزهري رجل متحقق بالعلم ويعلم قيمة الإسناد، ويعلم أنه إذا ذكر الحديث هكذا بلا إسناد رده العلماء، فلو كان عنده إسناد كان ذكر. فلما ذهب إلى مسألة المرسلات يبقى إذن هو يرى هو أيضا أن هذا الحديث ليس له إسناد، تمام. وقتادة وحميد الطويل دول بربك من صغار التابعين، لكن الزهري يختلف عنهم في أنه هو إيه؟ أنه هو إذا أرسل وهو ممن يعني ممن ايه ممن يجل الاسناد، يبقى لا شك انه ليس عنده ايه ليس عنده اسناد لهذا الحديث. طيب عندنا هنا صغار التابعين، إذا كان الحديث الذي يرويه كبار التابعين سقط منه واحد مثلا، فلا شك إن اللي في أوسط التابعين ممكن سقط منه اثنين، طب واللي في صغار التابعين أكيد سقط منه اثنين وأكثر، فلذلك هو حديث إيه؟ ها معضل، حديث معضل، معضل بيقين، معضل بيقين، فلا شك إن هو أكثر ضعفا من الحديث الذي رواه من كبار التابعين وصغار التابعين وأواسط التابعين. تمام، فمش هيبقى مرسل ولا منقطع، ده هيبقى ايه؟ هيبقى حديث معضل. اذا قلنا هناك ممكن يكون سقط تابعي واحد، هنا ممكن نقول سقط 3 4 من التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. منقطع اللي هو سقط منه واحد، معضل اللي هو سقط منه اثنين على التوالي او اكثر. فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير، هو صغار التابعين يروى عن من؟ عن تابعي كبير، عن صحابي، فالظن بمرسله يعني بمثل مثلا الحسن والزهري وكده أنه أسقط من إسناده اثنين، التابعي الكبير والصحابي، بخلاف من؟ ها ابن المسيب مثلا، الظن به أنه أسقط الصحابي. وده طبعا ما يزال الكلام هنا جاريا على إن الإرسال أسقط الصحابي بس، ولكن احنا قلنا الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهو الأساس الذي يعمل عليه المحدثون والمطابق لقاعدتهم، وهي توفر الشروط الخمسة، إن إذا حصل السقط بحيث لا نعلم من الساقط يبقى خلاص نقدره الأسوأ، مش نقدر لعله الصحابي، لا لعله التابعي، وإذا كان التابعي لعله ثقة أو لعله مجروح نقول لا لعله مجروح، يعني نقدر الإيه؟ الأسوأ احتياطا للنبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة لمرسل التابعي. فيه عندنا مرسل آخر اسمه مرسل الصحابي، لم يتعرض له الإمام الذهبي هنا تقريبا، لم يتعرض له، نعم، اللي هو مرسل الصحابي. ما معنى مرسل الصحابي؟ كما أن التابعي يروي ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما عاصرش النبي، كذلك الصحابي ممكن يروي ما لم يحضره أو يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل مثلا صحابي أسلم في المدينة فيذكر لنا أخبارا مما كان وقع في مكة ولا يذكر لنا من الذي حدثه بهذا. لسه التابعين دورهم مجاش، احنا بنتكلم في الصحابة. صحابي مثل ابن عباس ولد في شعب ابي طالب، هاجر وعنده 5 أو 6 سنوات مثلا، تمام، طيب، او تقريبا 10 سنوات، فلما هاجر الى المدينة اخبر عن بعض الاشياء التي كانت تحدث، مثلا ان النبي صعد على الصفا وخطب، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او كذا ورد عليه ابو لهب وقال كذا، او ابو هريرة الذي ما أسلم إلا في خيبر يخبر عن أحداث مكة، ده اسمه إيه؟ مرسل صحابي، يعني لم يسمعه الصحابي ولم يحضره وأخبر به، ده مقبول باتفاق العلماء. لماذا؟